الدرس الخامس من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في أسباب النزول قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ساق بسند البخاري عن حذيفة قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة.
سمعتم في ماذا نزل؟ في النفقة. عندنا هنا قد ساق بسند الترمذي
عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. هذا هو وقوفهم عند الدليل والعمل بنزول الآيات. فالأنصار رضي الله عنهم رأوا أن الله قد عز الإسلام وكثر الذين يناصرون هذا الدين، ففي نظرهم: الحمد لله، أقمنا الإسلام وناصرناه وقد كثر المسلمون، الآن نرجع إلى أموالنا لإصلاحها. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، من الإلقاء بالنفس، لأنه سيترك القتال في سبيل الله وربما رجع إلى الدنيا والاشتغال بها. بالرغم بأن صحابة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين دافعوا عن هذا الدين ونصروه وآزروا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت وجهة نظرهم أن الإسلام قد انتشر وكثر رضي الله عنهم، ولكن مع ذلك بيّن الله لهم أن الإقامة على الأموال والإصلاح لهذه الأموال مع ترك الجهاد هذا يعتبر من الإلقاء بالنفس للتهلكة. وأبو أيوب بقي على هذا حتى دفن بأرض الروم رضي الله تعالى عنه، تطبيقا وامتثالا لما أمروا به كما سمعت. قال قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. ساق بسند الطبراني قال: عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك.
هذا من باب وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية من الآيات التي استدل بها بعض العلماء على وجوب العمرة، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن من بدأ بالعمرة يجب عليه إتمام العمرة، وهذا بالإجماع، بدأ في العمرة دخل في النسك يجب عليه
أن يتمها كما سمعت. وأما مسألة هل العمرة واجبة أم لا، فمذهب كثير من العلماء الوجوب، لهذا قد نقل عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول عمر وابن عمر وطاووس، واختاره أيضا البخاري وابن مفلح والنووي والشنقيطي والباز وابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، قالوا إن العمرة واجبة. وأيضا كان ابن سيرين يقول كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة. وأيضا قد جعل ابن عباس قال العمرة واجبة كوجوب الحج، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها سنة، وهذا اختاره شيخ الإسلام واختاره تلميذه ابن القيم رحمه الله والشوكاني والصنعاني رحمة الله عليهم جميعا. والعمرة من العبادات التي من قدر على فعلها ففضلها كبير والحمد لله. وننبه على أمر، وهو أن بقاء العلم والتعلم لمن الناس بحاجة إليه أن يعلم وأن يفتي ويدرس، أن بقاءه أفضل من ذهاب عمرة النافلة. ومن كان يقيم دعوة إلى الله كتعليم كتدريس فبقاؤه هذا نفع متعدي إلى الآخرين، فليحرص على هذا الخير وليواصل على هذا الخير، ولتكن أمنيته في هذا الخير أفضل من غيره. ومن وجد فرصة ليأتي بعمرة ويستطيع التعجل في الرجوع فهذا أمر طيب وحسن، هذا الذي ننصح به الطلاب وفقكم الله. بعض طلاب العلم أحيانا يذهب عمرة في رمضان ويترك الصلاة بالناس، الناس بحاجة إليه أن يصلي بهم إما التراويح وهكذا القيام ويدرس ويعلم ويفتي، يترك هذا كله ويذهب عمرة. يا أخي أفد إخوانك، علم ودرس واحرص على الصلاة بالناس، والحمد لله هذا أجر عظيم للناس أن تبقى تدرس وتعلم وتدعو إلى الله عز وجل. افرح بالخير هذا وكن دالا عليه لتؤجر على ذلك عند الله. قال قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ساق بسند البخاري أن كعب بن عجرة حدثه، أي حدث عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فتو قملا. أين تقع الحديبية؟ بين مكة والمدينة. متى كانت غزوة الحديبية؟ في السنة السادسة. قال ورأسيتها فتو قملا، فقال يؤذيك هوام؟ قلت نعم. قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. هذا لمن وجد ما وجده كعب، وهي فدية الأذى كما سمعت، أنه يتخذ هذه الثلاثة الأمور. الإمام السعدي رحمه الله له كلام طيب يقول إذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض، من هو؟ المحرم، يدخل في ذلك عموم المحرم حاج أو معتمر. قال ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، لأنه معلوم أن الرجل إذا دخل في الإحرام خلاص يحرم عليه الحلق للرأس ما دام في الإحرام، يحرم عليه أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره كما هو معلوم من كلام الفقهاء، لكن إذا كان هناك ضرر عليه له أن يحلق، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدق على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية. إيش الذي يجزئ في الأضاحي؟ شاه أو سبع، بدنه أو بقرة. قال فهو مخير والنسك أفضل. قال فالصدقة فالصيام، يعني ابدأ إن قدرت على الذبح فهو أحسن، ثم الصدقة على ستة مساكين، فإن لم فصم ثلاثة أيام، والعبد فيها مخير. قال ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجود الفدية المذكورة. لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه، وهذا هو المطلوب كما سمعت. وإطعام 6 المساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، هذا بالنسبة لمن فعل محذورا كما سمعت.